مع أنهم مؤمنون. فالحاصل أن المسألة خلافية بين أهل العلم، وكل هذا الخلاف مشروط بما إذا لم يخالف الصحابي نصا، فإن خالف نصا فقوله ليس بحجة إطلاقا، ولا يمكن أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائنا من كان. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وما أعظم الأمر في قوم يقال لهم قال رسول الله فيقول قال فلان من العلماء. أي فلان أو أين منزلة فلان من منزلة أبي بكر وعمر؟ لا شيء، بينهما كما بين الثريا والثرى. ومع ذلك يأتي بعض المقلدين، بل بعض المتعصبين مو المقلدين، ثم يطرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول خير البرية لقول من ليس قوله بمعصوم، ولا يلتفت إليه ولا يقبل نقاشا فيه. هذا المشكل. وكيف يتحيل؟ هو يقول لا أرد قول رسول الله، لكن أرد قولك أنت لقول من هو أعلم منك. من أنت مع أحمد بن حنبل؟ مع أحمد بن حنبل إن كان حنبليا. من أنت مع الشافعي إن كان شافعيا. من أنت مع أبي حنيفة إن كان حنفيا. من أنت مع مالك إن كان مالكيا. هو لا يمكن أن يقول أنا أعارض قول الرسول بقول إمامي، لا، أنا أعارض قولك. وش أنت؟ وين إمامي؟ ما فهم اللي أنت فهمت؟ وش نقول له؟ وذاك يقول قول فرعون، هو قول الرسول، ما طلع انت عبد الرسول. يقول ذاك اعلم منك يا مسلم. وش انت؟ هذاك اعلم منك. انت اعلم من مالك مؤلف الموطأ. ها صحيح، هو يقول نعم ما داجت المرسلين، انا وافق على هذا. لكن من يقول ان مالك خالف المرسلين؟ نعم
شيء.
نقول
العلم
جميعا
نتفق على
القول
إذا صح الحديث
فهو مذهب. يعني على معنى هذا القول. بعضنا لا يبلغ الحديث في قمة في زيارة بعيدة، وتبين يعني أخذ فترة إلى أن انتشرت الكتب والمطابع، فبعض الحديث لم تبلغ. ولذلك بلغت، الحمد لله. نعم، نقول نخر كلام عبد الله، هذا هو الواقع. نقول أولا أن هؤلاء الأئمة كانوا أئمة لأنهم عرفوا أنفسهم وعرفوا قدرهم، إلى جانب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش قالوا؟ إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، ضربوا عرض الحائط خلوا تكسر، لأن قول الرسول مقدم على كل شيء. وبهذا صاروا أئمة. شف، لما عرفوا قدر أنفسهم رفع الله أقدارهم. هذا واحد. ثانيا يقول: هل إمامك تكلم عن هذا الحديث وتبين لنا وجهة نظره؟ إمامك ربما خفي عليه الحديث، ربما تأول فيه، ربما ظنه منسوخا. والله ما تعارضنا بس بمجرد قول، لا يمكن نقبل منك. احنا عندنا قول رسول ثم قول إمامك. أما لو كان إمامك بحث في هذا الحديث، قال هذا الحديث مخصوص منسوخ ضعيف مؤول، شرنا رأي فيه لك الساعة، ربما نتهم رأينا ونأخذ برأي إمام لأنه أعلم منه. لكن ما دام إمامك لم يناقش فيه ولم يتعرض له، ما يمكن نقبل. وهذا كله يعني يتبين به ضرر ما صنف في الفقه في العصور الوسطى، حيث انك تقرا كثيرا من كتب الفقهاء ما تجد فيها دليلا واحدا الا تعليلات ولا نصوص ائمتهم من الامام الاول الى الائمه التابعين له. نعم، المهم ان نقول ان الراجح في مساله قول نعم ان نقول ان قول الصحابي مشروط بان لا يخالف نصا، شرط اخر ان لا يخالف قول صحابي اخر. انتبه عبد الرحمن بن داود، ان لا يخالف قول صحابي اخر، فان خالف قول صحابي اخر طلب المرجح، طلب المرجح لقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. طيب لو خالف الفاضل مفعول، عرفتم المعنى؟ أيهما المخالف؟ الفاضل خالف المفضول. هل نأخذ بقول الفاضل مطلقا؟ لا، ننظر في الدليل، لأنه قد يوفق المفضول للصواب في مسألة لا يوفق فيها الفاضل، أليس كذلك؟ لكن نعم، لو تكافأت الأدلة فترجيح قول الفاضل معلوم، رجحانه معلوم لأنه يعني أقرب إلى الصواب الفعلي. ولكن مع هذا نقول إن الذي يظهر أن الصحابة ليس كلهم يؤخذ بقوله إلا من عرفوا بالعلم والفقه، سواء كانوا من الخلفاء الراشدين أم من غيرهم، فهذا حكم موقوف، فصار حكم موقوف وهما عرف للتابعي إلى الصحابي أنه إن كان له حكم الرفع فهو حجة لأنه مرفوع، إن لم يكن له قول الرفع حكم الرفع فإن كان من الصحابة المعروفين في الفقه المتبحرين فيه فهو حجة على من بعدهم وإلا فلا. وهذا القول ليس ينفي قوله، ليس ينفي كون قولهم جميعا حجة، ولا يثبت كون قولي كلهم حجة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله والثالث المقطوع، ما هو الثالث؟ ما ينتهي إلى التابع يسمى مقطوع، يسمى مقطوع. فإذا وصل السند إلى التابع ولم يقل التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مقطوعا، مقطوعا لأنه قطعت رتبته، وقول التابع حجة ولا لا؟ ليس بحجة، قول التابع ليس بحجة مطلقة، لأن التابعين رحمه الله لم يكونوا في مرتبة الصحابة، لكن الغالب أنه كلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب لصفاء الذهن وسلامة العقيدة والبعد عن النزاع والخلاف. فكلما قرب الناس من عهد النبوة فلا شك أن قولهم أقرب إلى الصواب. طيب، يقول ومن دون التابع فيه مثله، فيه أي في المقطوع، أي في كون الواصل المنتهي إليه يسمى مقطوعا مثله، أي مثل التابع. فصار المقطوع إذن ما ينتهي إلى التابع فمن دونه، كتابع التابعين وتابع تابعيهم وهكذا. طيب، لو انتهى إلى رجل قريب في عصرك فتقول حدثني فلان قال حدثني فلان عن الشيخ محمد بن إبراهيم، إيه لكن مقطوع، يسمى مقطوعا، يسمى مقطوعا، كلهم شف حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم يقول كذا وكذا، هذا مقطوع. هنا لا يشكل عليكم المقطوع والمنقطع. اين المنقطع؟ من مباحث الاسناد، والمقطوع من مباحث المتن. وان كان بعض الناس يتجوز، بعض المحدثين يتجوز ويتوسع ويسمي المنقطع مقطوعا، نعم، لكن لا، يعني عند التحقيق فالمقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات السند. فإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة، هذا منقطع. وش اللي انقطع فيه؟ رقم اثنين، هذا منقطع. لكن إذا قال حدثني رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة بالسماء، وكان الخامس غير صحابي، تابع أو من دونه، يسمى مقطوعا وإن كان السند متصلا. نعم. متى توفي؟ متى توفي؟ أظن سنة 102 أظن. أي أي، على كل حال هو تأخر، هو من أتباع التابعين. أي ما هذا ما أعرف. ما قال الحجة؟ لا، هو بالتسمية من خلفاء الراشدين.
يعني ما
لا لا. نعم. ولا شك انه يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو اعلم من بعض الصحابه، لكن كون خص بها هريره وش ذي؟ يمكن عند ابي هريره من الفقه ما ليس عند احمد. وهل الفقه يكون بكثره الاحاديث؟ لا، رب مبلغ او انسان. احيانا يكون واحد ما عنده الا 100 حديث، بقى ما شاء الله ياخذ من 100 حديث مليون مساله. يا الله العافية، يسهر الليل أبو هريرة يحفظ الحديث ما ضبط العلم؟
لا، يعني
مسائل. طيب من قال إن الصحابة سئلوا عن شيء وتوقفوا فيه كلهم؟ ما في. ولهذا هذه الآن حقيقة عندي خطأ، يعني كل واحد قارن بين واحد من تابع التابعين والصحابة، نقول الله هذا أعلم من أبي هريرة. ولو قال نحن يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، يمكن رجل أعرابي جاء وأخذ ما أخذ من مسائل الدين ورجع إلى قومه وبقي فيهم حتى هلك، هذا الصحابي. لكن ما عنده من العلم مثل ما عند من بعد، ما عند مجاهد والثاني والثالث من العلماء. فهمت لله؟ ولهذا ينبغي أن لا ننص على هذا، يعني الصحابة خلوهم مكانهم محترمين، لا ينص على عين واحد منهم فيقال مثل أحمد بن حنبل أفضل من أعلم من أبي هريرة. هذا ما أصدق. ها؟ ما ينبغى. نعم؟
شيخ
الآن
إذا بغى كلام بعض الحديث يقول فلان محدث وليس
بفقيه. والله هذه غلط، لكن صحيح. فيه بعض الناس فيه بعض العلماء محدثون وليسوا بفقهاء. والرسول صرح بهذا، رب مبلغ أو عن سامع. السامع محدث والمبلغ فقيه يفقه، وهذا شيء مشاهد. إن بعض علماء المحدثين رحمهم الله تجد في الفقه ضعيفا جدا، وبعض الفقهاء جيد في الفقه لكن ضعيف الحديث. نعم. ها؟ أي نعم نعم.
إذا ثبت هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له وفي الأرض رآه، فإنه يحكم بصفة
وكان مسلمين به مؤمن به إذ ذاك، فهم صحابة. نعم.
كيف؟ يقول كيف يعني ابن حجر رحمه الله عبر الصحابي فيما مضى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به وما فعل ذلك؟
هي لكن يقول لقيهن.
إيه لكن لقيهن غالبا
من الطرفين. لا هو يرى أن ابن حجر يقول من رآه الرسول أو رأى الرسول أو ترأي جميعا. إن هذا معنى كلامه. هذا معنى كلامه لو ما قال بهذا اللفظ. إيه نعم هذه يعني إذا حاز من جانبه أو من جانب الرجل ولو من مكان بعيد.
أي
هو صحابي. إيه نعم على رأي ابن حزم ابن حجر. لكن هذا كلام ابن حجر فسر اللقيا ان التعم حتى من رآه ولو لم يسمع به. لكن هو فسر المؤلف نفس اللي قال لقي فسر لقي ايش معناه انه بالرؤيه لما قال الله جعت فلم تطعمني وفسرها الله انه جاء عبدي فلم تطعمني خلاص فسرها الله ابن حجر فسر كلامه هو يقول انا اريد بقولي لقي اي راى ولكن عبرت بلقي لئلا يفهم فاهم ان لما اشوف ما يصير صحابي
يعني هذا الصلح ابن
حجر اي نعم فسره هو اي نعم نعم الدليل يكاد يكون اجماع الامه اجماع الامه اللي غير المسلمون هم خلفاء إلى أن صارت الدولة ملكا فصاروا ملكا ومع ذلك حتى الملوك من لما صار ملكا صارت خلافة لا لا استدلوا بالوقت هو عندك سامي شرح اليوم ما تقول شرح تسميط لا ما خلو شيء شخص سطر التسميط لا يقل عن 4 سطور خلوه عندكم فقط عندكم الأصل نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
صلى الله عليه
وسلم رحمه الله تعالى والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعين فيه مثله ويقال للآخرين الأثر والمسند
إيش ويقال
ويقال للأخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره اتصال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام بصفة علية كشعبة والأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخه كذلك وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو بأقسامه النزول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن منتهى الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله عز وجل يعني بأن تقدم لنا بأن الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي فمن بعده فالأول نص ما هو الأول الذي ينتهي إلى الله عز وجل ويسمى الحديث القصي والثاني ويسمى المرفوع نعم طيب الثالث الموقوف الرابع لا نعم المقطوع ما الفرق بين المقطوع والمنقطع على مدى الأخ؟
المقطوع؟
نعم
يعني إذا
أصبروا يا جماعة
المنقطع على
الإسناد طيب والمقطوع؟
الذي
الذي ينتهي إلى التابعي صح، يعني الذي متنه من التابعي فمن بعده يسمى مقطوعا. وأما المنقطع فقد يكون حتى في المرفوع، لو انقطع السند من أوله أو وسطه أو آخره فهو منقطع، أليس كذلك؟ إذن المنقطع من مباحث السند، والمقطوع من مباحث المتن، هذا هو الصحيح المشهور عند المحدثين، وإن كان بعضهم يطلق كل واحد على الآخر. طيب، إذا انتهى إلى الإمام أحمد مثلا يسمى مقطوعا على كلام المؤلف، لأنه قال التابعي فمن بعده. قال ويقال للأخيرين الأثر، للأخيرين أي الموقوف والمقطوع يقال لهما الأثر، يعني أنه يعبر عنهما بالأثر. فإذا سمعت في الأثر أو جاء في الأثر فهذا ليس بالمقطوع، فهو إما موقوف وإما مقطوع. هذا إذا جاء الأثر مطلقا يعني غير مقيد. فأما إذا قيد فهو بمن تقيد به، كما لو قيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون المراد بالأثر إيش؟ المرفوع، لأنه قيد. ثم إن الأثر إذا لم يقيد وقلنا إنه للصحابة أو التابعي ففيه إبهام من وجهين. الوجه الأول أن لا ندري هذا الأثر عن الصحابة أم عن التابعين. لماذا لا ندري؟ لأن ما أضيف إلى الصحابة يسمى الأثر، وما أضيف إلى التابعين يسمى الأثر. فإذا قيل وفي الأثر فإننا لا ندري هل هو عن الصحابة أو عن التابعين، وهذا إبهام واسع عظيم جدا، ويحصل به الفرق بين رتبتي الأثر، لأنه إذا كان عن الصحابي صار أعلى ممن هو عن التابعي. الإبهام الثاني أننا إذا فرضنا أنه عن الصحابة فإننا لا ندري عن من هو من الصحابة، عن أبي بكر أم عمر أم عثمان أم علي أبن مسعود أم معاذ أم ما ندري، ففيها أيضا إبهام. أيهما أعم أو أوسع، الإبهام الأول ولا الثاني؟ الأول، لأن الأول مبهم من حيث كونه عن التابعين أو الصحابة، ثم مبهم من أي شخص يكون من التابعين أو من الصحابة. أما الثاني الذي علمنا أنه عن الصحابة ففيه إبهام واحد، وهو أننا لا ندري عن من الصحابة كان هذا الأثر. لكن المرفوع فيه إبهام، لا، لأنه عن واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند عند المحدثين في الاصطلاح غير المسند في اللغة. المسند في اللغة ما أسند إلى قائله، كل ما أسند إلى قائله فهو مسند، حتى لو أحدثك أنا بحديث فتحدث به عني صار هذا الحديث مسندا لأنك أسندته إلي. ولكنه في الاصطلاح غير معناه اللغوي، معناه في الاصطلاح غير معناه في اللغة. يقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ثلاث خيوط. فقولنا مرفوع هذا جنس، وقولنا صحابي هذا فصل، وقولنا بسند ظاهره الاتصال هذا فصل آخر. طيب، قول المرفوع انه جنس خرج به غير المرفوع، وعلى هذا فالموقوف لا يوصف بأنه مسند اصطلاحا، ولغة يوصف ولا لا؟ يوصف لكن صلاح لا يوصف. طيب، وقولنا صحابي خرج بهما إذا رفعه تابعي أو من بعده فلا يسمى مسندا، عرفت؟ طيب، مثل لو حدث به تابعي بسند متصل إلينا فإننا لا نسميه مسندا، لا نسميه مسندا. لماذا؟ لأن الذي رفعه ليس بصحابي تابعي فلا يسمى مسندا، لكنه لا يسمى مسندا على سبيل الإطلاق، أما على سبيل التقييد بأن يقال أسنده الحسن أسنده سعيد أو ما أشبه ذلك فهذا على ما قيد به. طيب، بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهر الاتصال، فإن لم يكن ظاهره الاتصال فليس بمسند. طيب، إن كان ظاهره انقطاع فليس بمسند، إن كان منقطعا يقينا فليس بمسند، إن كان يحتمل الاتصال وعدمه فليس بمسند، إن كان ظاهر الاتصال، إن كان معلوم الاتصال فمسند. طيب، بينوا لنا هذه الأقسام الخمسة، لأن الأقسام الآن أصبحت خمسة: ما علم اتصاله، وما كان اتصاله ظاهرا راجحا، وما شككنا فيه، وما علمنا انقطاعه، وما ترجح عندنا انقطاعه. طيب، الذي يتيقن اتصاله كأن يقول كل واحد ممن روى عنه سمعت فلان قال كذا أو حدثنا فلان بكذا، هذا هذا متصل يقين ولا لا؟ يقين. الذي ظاهر اتصال كأن يقول شخص ثقة لا ليس معروفا بالتدريس يقول قال فلان كذا، قال فلان أو عن فلان أنه قال كذا، فهذا ظاهره إيش؟ ظاهره الاتصال، هذا ظاهره الاتصال، يكون مسندا ولا لا؟ يكون مسندا. الذي نشك فيه بأن يقول قائل ممن عرف بالتدريس اليسير قال فلان كذا أو عن فلان أنه قال كذا، فهذا نشك فيه، في احتمال أنه دلس وفي احتمال أنه لم يدلس، ومع هذا نقول ليس لا يسمى مسندا عند المحدثين، لأنه ليس الظاهر من سنده إيش؟ الاتصال. الذي غلب على ظننا أنه منقطع، مثل أن يقول من عرف بكثرة التدليس قال فلان كذا، هذا يغلب على ظننا الانقطاع، لأن هذا الرجل مدلس كثير التدريس، فهذا يغلب على ظننا انقطاعه فلا يسمى مسندا. الذي تيقنا فيه الانقطاع بأن يحدث شخص عن شخص مات قبل ولادته، هذا نعلم أنه منقطع يقينا، تأمل وش نقول بالتعبير، شخص روى عن شخص نعلم أنه مات قبل ولادته، قبل ولادة الميت قبل ولادة المحدث عنه. طيب، وكذلك لو علمنا أنه روى عنه بعد ولادته لكن في زمن ليس أهلا للتحمل، كما لو روى محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا نعلم أنه ما اتصل، لماذا؟ لأن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ولا يمكن من ولد في حجة الوداع أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم قولا يعيه. نعم. طيب، المهم إذا سئلنا ما هو المسند في اللغة؟ كل حديث مسند إلى قائله. في الاصطلاح مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. طيب، يقول رحمه الله: فإن قل عدده، بدأ المؤلف الآن بالسند، السند عالي ونازل. نعم. وضابط العالي والنازل ما أشار إليه صاحب البيقونية: وكل ما قلت رجاله على ورده ذاك الذي قد نزل. العالي ما قل عدد رجاله من مخرجه إلى منتهى سنده، والنازل عكس ذلك. من المعلوم أن العالي من حيث العدد أقرب إلى الصحة من النازل، لأن احتمال الخطأ من ثلاثة أقرب من احتماله من لا من اثنين، إذا كانت واسطة يعني، مهم على العدد المخبر. ونحن نقول إن العالي من حيث العدد، من حيث العدد لا من حيث الوصف، لأنه من حيث الوصف لا يتقيد بالعدد، قد يكون السنة ثلاثة رجال مبرزين في العدالة خير من رجلين دونهم في العدالة. قوله طيب، قد يكون ثلاثة هؤلاء خيرا من الرجلين ممن لم يبرزوا في العدالة، لكن من حيث العدد كلما قل العدد كان أقرب إلى الصحة وأبعد من احتمال الضعف. ولهذا احتاج العلماء إلى بيان العالي والنازل. العلو قسمان: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسبي ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث، معروف بأنه إمام، وإن كثر فيما بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه إلى هذا الإمام أقل عددا من السند الآخر، فيكون هذا عاليا لكن علوا نسبيا. مثال العلو المطلق: روى رجل هذا الحديث بسند بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، ورواه بسند آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال. الأول عالٍ علوًا مطلقًا، لأن السند ما فيه إمام مبرز، كلهم رجال من الثقات لكنهم ليسوا أئمة في الحديث. أقول هذا عالٍ علوًا مطلقًا، ولهذا صار بعض العلماء يؤلف في الثلاثيات، كثلاثيات المسند، ثلاثيات البخاري وما أشبه ذلك، يعني يجمع الأحاديث التي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث رجال، أو التي بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث رجال وما أشبه ذلك. عرفتم؟ طيب، العلو النسبي يعني أنه عال بالنسبة إلى هذا الإمام فقط بقطع النظر عنه وراءه، مثل أن أروي هذا الحديث من طريق شعبة وبيني وبينه ثلاثة رجال، وأرويه من طريق آخر إلى شعبة بيني وبينه أربعة رجال، فهنا نسميه علوا نسبيا، نسميه علوا نسبيا، أليس كذلك؟ طيب، لو فرض أني رويت الحديث من غير طريق شعبة بعدد أقل فما زال العلو النسبي في الطريق الأول باقيا، وإن كان الثاني يكون بالنسبة للعلو المطلق أعلى منه. والله أعلم. انتهى الوقت. لماذا سميناه مرفوعا؟ لارتفاع رتبته بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. نعم، والارتفاع رتبته بكونه حجة. نعم.
والثاني المقبول وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما ينتهي إلى التابعي. ومن دون
هذا ما يمكن أن نعلل، لأن نقول هذا مجرد اصطلاح، اصطلح المحدثون على أن يسموا ما انتهى إلى الصحابي موقوفا وما انتهى إلى التابعي مقطوعا. هنا
ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعده.
طيب، نحن زدنا قيدا لا بد منه في من انتهى إلى الصحابة، فما هذا القيد؟ أحسنت، أن لا يكون له حكم الرفع، يعني من انتهى إلى الصحابي ولم يكن له ولم يثبت له حكم الرفع، فإن ثبت له حكم الرفع فهو مرفوع كما سبق. نعم.
ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسوية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى،
أي مثل،
أي مثل ما ينتهي إلى التابعين في تسمية جميع ذلك مقطوعة. وإن كنت قلت موقوف على فلان فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، وقد أفرق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. ويقال الآخرين، أي الموقوف والمقطوع، الأثر والمسند في قول أهله.
ويقال
لأخيرين، أي الموقوف والمقطوع.
ليش بالرفع؟ أي تفسيرية، فيكون ما بعدها تابعا لما قبلها، فنقول للأخيرين أي من الموقوف.
ويقال لأخيرين، أي الموقوف والمقطوع، الأثر والمسند في قول أهل الحديث.
بس الأثر، انتهى الكلام. يقال للأخيرين الأثر، يعني الموقوف يسمى أثرا والمقطوع يسمى أثرا. وذكرنا أنه إذا قيد الأثر تقيد بما قيد به، فإذا قيل في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا، وإذا قيل في الأثر عن الصحابي صار موقوفا، وإذا قيل في الأثر عن التابعي صار مقطوعا. نعم.
والمسند في قول أهل الحديث، هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، وقول صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانتقاء، ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كأنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخفى.
شوف كلام المؤلف فيه نظر. يقول رحمه الله: وقول ظاهر الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع. واضح؟ طيب، وما حقيقة الاتصال؟ يدخل من باب أولى. طيب، وما تبين فيه الانقطاع، حقيقة الانقطاع، لا يدخل من باب أولى. وما فيه الاحتمال؟ يدخل، هذا ما يدخل بالواقع، يعتبر هذا وهم من المؤلف، يعني ما في الشرح لا يوافق ما في المتن، لأن ما فيه الاحتمال ليس بمسند، لأن نقول إنه يقول ظاهره الاتصال. فالأحوال خمس: ما حقيقته الانقطاع، وما حقيقته الاتصال، وما ظاهره الانقطاع، وما ظاهره الاتصال، وما هو موضع احتمال. أليس كذلك؟ ما هو المسند الذي حقيقته الاتصال والذي ظاهره الاتصال؟ أما ما ظاهره الانقطاع أو حقيقته الانقطاع أو كان محتملا، فإن ظاهر كلامه في المتن أنه ليس من المسند وهو كذلك. نعم.
وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى، ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعن عنة المدنس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسندا بإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال: المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر.
طيب، هنا قول ثاني للتعريف للمسند: أن المسند هو المتصل. وكأن قائل هذا القول كأنه يرمي إلى المعنى اللغوي، لأن ذكرنا في أن المعنى اللغوي المسند إيش؟ ما أسند إلى قائله ومن حدث به. فكأن هذا القول الذي ذهب إلى الخطيب رحمه الله يرمي إلى المعنى اللغوي، ونحن يجب أن نعرف الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هنا ها
هذه يظهر قول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر أو يظهر.
نعم.
لكن قال إن ذلك قد يأتي.
وأبعد ابن عبد البر
حيث قال: المسند المرفوع ولم يتعرض لإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعظم والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به.
صح. إذا يعتبر هذا القول لاغيا، قول ابن عبد البر ان المسند هو المرفوع لا ينبغي ان يحكى خلافا، لانه لا قائل به فيكون مخالفا لايش؟ للاجماع. فصار التعريف عندنا في المسند على وجهين: الوجه الاول ما عرفه به المؤلف وهو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، والثاني ما عرفه به الخطيب أن المسند هو المتصل. ولكن نقول الذي عليه الأكثر ما عرفه به المؤلف، وأما تعريف الخطيب فإنه يرمي إلى أن المسند في اللغة كذلك. نعم.
فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث بصفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى
هذا من الغرائب أن المؤلف أسقط التمثيل بأحمد بن حنبل. ها؟ ولا لا؟ إيه؟ نعم. إيه؟ الإمام أحمد أجل من هؤلاء في الحديث. نعم؟ أي نعم؟ سبحان الله. ها؟ معلوم من المثال، لكن ينبغي أن نمثل بأبرز ما يكون من الظهور. لكن جل من لا يسهو. أقول جل من لا يسهو. نعم.
فالأول وهو ما ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
العلو المطلق.
فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعه قهوة العدد.
الواقع أنه إذا اجتمع مع قلة العدد العدالة والثقة وصحة السند كان عاليا علو صفة وعلو عدد، لأن العلو نوعان، علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة أن يكون الرواة أكثر إتقانا وحفظا وضبطا، وعلو العدد أن يكون السند أقل عددا من السند الآخر. فإذا اجتمع في هذا السند قلة الرجال وقوتهم في الرواية صار كما قال المؤلف غاية في العلو، لأنه جمع بين علو الصفة وعلو إيش العدد.
الثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام.